أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الصاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعدة ولي نعدة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاده، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب. في هذه الآيات يذكر الله عز وجل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ما يتصبر به على مهام الدعوة إلى الله سبحانه، وعلى أذى هؤلاء المشركين وما يفعلونه به صلى الله عليه وسلم. اصبر على ما يقولون، اصبر واذكر عبدنا داود. يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بقصة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذا الأيدي يذكره أن داود كان ذا قوة في عبادته ربه سبحانه وتبارك وتعالى. إنه أواب، فكان كثير التوبة إلى الله والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتبارك وتعالى. وأعطاه الله سبحانه ملكا عظيما، وأعطاه حسن العبادة، وأعطاه الصوت الحسن الجميل والنغمة التي تشد وتجذو من يسمع إليه من إنس أو جن أو طير، بل والجمال أيضا. قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فهو يسبح ربه سبحانه في وقت العشي ويسبح ربه في وقت الإشراق، ويرنم ويتغنى بالزبور بصوت عظيم جميل، فإذا بالجبال تجاوبه في تسبيحه ربه سبحانه، وكذلك الطير تجمع له من كل مكان وتقف تستمع لحسن صوته ولجمال تلاوته للزبور. قال والطير، أي وسخرنا الطير محشورة، وهذا حالها أنها محشورة أو وصفها أنها محشورة، كل له أواب، محشورة مجموعة من كل مكان، كل له أواب أي مرجع لما يقول، هو يقول وهم يرجعون ويرددون معه تسبيحه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وشددنا ملكه أي قوينا ملكه وثبتنا ملكه فلم ينازعه فيه أحد. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، آتيناه الحكمة العلم من عند الله سبحانه، فعلم يأتي من عند الله إما بالكتاب وإما بالسنة، هذا يكون على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كما آتى نبينا الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن العظيم، الحكمة ما يقوله من سنته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. فآتاه الحكمة النبوة، وآتاه الحكم بالعدل والعلم بكتاب الله سبحانه والسنة والعلم والفقه كما جاء من كلام المفسرين. وفصل الخطاب، آتيناه أيضا فصل الخطاب، والفصل بمعنى القضاء، أنه يفصل في الخطاب، كلامه رد، كلامه كلام فصل يقضي، وهذه صفة القاضي، القاضي الذي يقضي بين الناس غير الفقيه الذي يفتي للناس. الفقيه يعطي كلاما يحتمل فيقول إن كان كذا يكون كذا، إن كان كذا يكون كذا، إن كانت نيتك كذا فيكون الأمر كذا، هذا الفقيه أو المفتي. ولكن القاضي ما يصلحش معه هذا الشيء، ما يصلحش القاضي يجي له متهم ومتهم يقول له إذا كان كذا يكون كذا، فيش كان ولا كذا، ولكن في قضاء أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، لابد أن يفصل يفرق بين الخصمين وتنتهي القضية بحكم الحاكم أو حكم القاضي. فالله عز وجل جعله نبيا وجعله قاضيا يقضي بالعدل بين الناس فيفصل بين الخصومات أو يفصل بين الخصوم. فهذا الفصل في الخطاب أي البيان الواضح الجلي في الكلام، وكذلك القضاء بالعدل والفصل في الخصومات بين الناس. أتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقد ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه العزيز كيف أن داود وسليمان آتاهما الله عز وجل ذلك، هو فصل القضاء بين الناس. قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فآتى الله عز وجل داود النبي الملك، آتاه الله سبحانه الملك وآتاه العلم من عنده وآتاه الحكم أنه يجيد الحكم ويجيد فصل القضاء بين الناس. وآتى سليمان، ولا يمنع أن يعلم سليمان أشياء فوق ما علم أباه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فآتى سليمان علما وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان قبله أبوه داود له ملك عظيم، ولكن الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليمان هو ما أوتيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا ذكر الله عز وجل أنه فهم هذه المسألة سليمان، ليس معناها أن داود لم يكن يحسن القضاء، بل أخبر الله عز وجل هنا عنه أنه كان يحسن القضاء، وقد آتاه الله سبحانه الحكمة وفصل الخطاب. فكانت القضية التي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ناس عندهم مزرعة وعندهم زروع، وناس آخرون لهم مواشي، فإذا بالمواشي تفلت من أصحابها وتدخل على زروع أصحاب الأرض وتأكل الزروع وتفسدها على أصحابها، فيذهبون إلى داود النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقضي بالعدل بينهم بما رآه. فكان رأيه أن الزرع يساوي كام، يساوي مبلغ كذا، هذه المواشي تساوي كام، وهنا من أفسد الشيء فعليه ثمن هذا الشيء الذي أفسده. فوجد أن الماشية تساوي قيمة الزرع الذي قد فسده، يبقى خذوا هذه الماشية مكان الزروع التي فسد. وهذا قضاء بالحق، هذا حق في القضاء أن الذي يتلف شيئا يغرم ثمن هذا الشيء الذي أتلفه. فكانت الغرامة التي عليهم بتساوي هذه المواشي، فدفع المواشي لأصحابه. ولكن سليمان كان أرفق في ذلك، علمه الله سبحانه تبارك وتعالى شيئا آخر غير ما قضى به داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقضى بين الاثنين بأن أصحاب الزرع يأخذون هذه المواشي للانتفاع بها خلال السنة، ينتفعون بها فلم يملكهم رقابها، وألزم الآخرين بإصلاح هذا الذي تلف، يبقى أنتوا هذه السنة تزرعوا هذه الأرض لغاية ما ترجع كما كانت، وهؤلاء ينتفعون بالمواشي بتاعتكم خلال هذه السنة، فإذا انتهت السنة رجعت المواشي لأصحابها والزروع كانت بين أيدي أصحابها. وهذا الحكم حكم عدل وحكم حق، وليس حكم داود بظلم مثلا ولا جور، وهذا حق وهذا حق، ولكن هذا الحكم الثاني أرفق بالناس، أرفق بالناس. العادة أن أصحاب الزروع من همش خبرة في أمر المواشي، أمر الدر والنسل والانتفاع بالألبان والبيوع وكذا، أصحاب المواشي من همش الخبرة في الأرض وما فيها، فكان الأرفق بين الاثنين إن أصحاب المواشي وإن حرموا منها سنة ولكن ترجع إليه مرة أخرى فهي رأس أموالهم، يبقى ما ضيعش أصحاب المواشي ولا ضيع أصحاب الزروع، فكان هذا أوفق وأرفق بالإثنين. فكان هذا التفهيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ففهمناها سليمان وكل من الإثنين على علم، يبقى القضاء كان قضاء بعلم، ما كانش واحد بيحكم بغير علم والآخر لا، وكلا آتينا حكما الحكم والفصل والقضاء وعلما من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يقول: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أنه يفصل في الخصومة بين الناس. فصل الخطاب أو علم القضاء ليس كل إنسان يصلح له، مش كل إنسان يصلح لأن يقضي بين الناس، وإن صلح الإنسان أن يتعلم الفقه ويقال إنه فلان هذا تفقه في الدين وعلم منه شيئا، ولكن أن يكون يقضي بين الناس في الحكومات وفي الخصومات لا، مش كل إنسان يصلح لذلك. وذلك قال وآتيناه، إحنا الذين أعطيناه ذلك وعلمناه الحكمة والقضاء بين الناس. يقول القاضي أبو بكر بن عربي فأما علم القضاء فلعمر إلهك إنه لنوع من العلم مجرد وفصل منه مؤكد غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام. فهنا يذكر أنه معرفة الأحكام شيء وأن يطبق هذه الأحكام في الفصل بين الخصومات هذا أمر آخر. ويذكر عن علي رضي الله عنه قصة التي ساقها الإمام أحمد رحمه الله في بيان علي كيف كان يقضي، وكان من أقضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. علي روى الإمام أحمد رحمه الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية لأسد فوقع فيها الأسد وازدحم الناس على الزبية، أرسله لليمن ليحكم بين الناس ويعلم الناس هنالك ويقضي بينهم، فذهب علي هنالك فحدثت مشاجرة، حصلت خصومة، وذهب الناس إلى علي رضي الله عنه يستفتونه في ذلك. القصة أنه زبية للأسد، مصيدة للأسد، عملوا حفرة كبيرة في الأرض وعلشان الأسد يقع فيها ويصطادوا الأسد، وغطوا هذه الزبية بشيء حيث أنه يداروا عن الأسد ما يخدش باله ويقع فيها، وفعلا وقع الأسد بداخل هذه الحفرة، فالناس فرحوا بذلك فاجتمعوا ينظرون فتزاحموا على الحفرة، فإذا بواحد يسقط فيها فيمسك بآخر يسقط معه، يمسك بثالث يسقط معه، برابع أربعة سقطوا فافترسهم الأسد فأكلهم الأسد. فإذا بالناس يختصمون ويشتغلون فيها إن ابنك السبب هو اللي وقع شد عيالنا ثلاثة فوق، يعني يقول لا التانيين اللي وقعوا فوقه قتلوه، أنتوا اللي حفرتوا الزبية عملتوا كذا، اشتغلوا فقاموا إلى بعض يقتتلون. فإذا بعلي رضي الله عنه يقول أتقتلون 100 رجل من أجل 4 أناس، يعني 4 وقعوا ماتوا، هتقتلوا نفسكم 200 واحد يموتوا على هذا الشيء؟ تعالوا أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء. قضت إيه علي رضي الله عنه؟ هنا الأربعة اللي سقطوا كل واحد منهم كان متسببا في قتل الآخر، الأولاني تسبب في قتل من يليه، والثاني والثالث والرابع مظلوم بهؤلاء الثلاثة اللي جذبوا إليه، والأسد افترس الجميع بداخلها. إيه حكم علي رضي الله عنه؟ لما كل إنسان منا يقعد يفكر إزاي ممكن نقضي في هذه المشكلة، أمر صعب ليس سهلا، التفكير يا ترى مين اللي هيدفع غرامات هؤلاء، على مين تكون الدية وكيف تقسم. نشوفوا عليه عمل إيه. هذا الحديث حديث إسناده حسن في مسند الإمام أحمد. يقول علي رضي الله عنه أنه جعل للأول ربع الدية، الأولان اللي سقط في البير الأول له ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الدية كامل. يبقى هنا جعل الدية على هذه الصورة، الأولان له ربعها، الثاني له ثلثها، الثالث له نصفها، الرابع له دية كاملة. طيب يقول ورضي بعض الناس وسخط بعضهم وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم، فقال قائل منهم إن عليا قد قضى بيننا، فأخبروه بقضاء علي رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما قضى علي، في رواية فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي. هذه القصة الغريبة اللي حصلت والقضاء اللي أغرب منها، قضاء غريب لما الإنسان يفكر يعني إيه اللي خلى ده في تلت الدية وده ربع الدية وده نصف الدية وده الدية كاملة، الإنسان يتعجب من هذا القضاء اللي قضاه علي رضي الله عنه. يقول لنا العلماء في تحقيق ما فعله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال إن هؤلاء تدافعوا، الناس الموجودين حوالين هذه البئر تدافع بعضهم مع بعض، فوقع واحد من هؤلاء فكان الناس المتسببين في ذلك أن يقع هذا في هذا الباب. وهذا الذي وقع إذا به يمسك في إنسان فيتسبب في وقوعه، يبقى الناس تسببوا في وقوع هذا الأول، هذا تسبب في وقوع ثلاثة فوقه، الثاني تسبب في وقوع اثنين فوقه، الثالث تسبب في وقوع واحد فوقه، الرابع ملوش شيء في هذا فهو الذي جذب أو جذبه الثلاث. فقالوا إن الأول مقتول بالمدافعة قاتل لثلاثة بالمجاذبة، يبقى إنه المدافعة الزق تسبب إن هو سقط فيها فمظلوم في هذا الجزء، ولكنه قاتل لثلاثة آخرين بسبب أنه دفعهم إليه. فجعل علي رضي الله عنه هذه الديات على مين تكون الديات؟ قال على كل الموجودين حوالين هذه البيت اللي هم أهالي هؤلاء الذين سقطوا، فجعل الديات على أن الدية تكون على العاقلة وليست على الإنسان القاتل خطأ، في دية القتل الخطأ تكون الدية على العاقلة يعني على العصابات من الأهل من الرجال القادرين على دفع الدية تكون عليه. فدعا لهذا الأول كأنه مقاصة، أنت تستحق دية لأن هؤلاء وقعوك بداخلها، ولكن أنت قتلت ثلاثة آخرين، يبقى على ذلك لا تستحق الدية كاملة ولكن تستحق جزءا من الدية. فقال الأول له ربع الدية فقط، فكأنها مقاصة تستحق شيئا وعليك أشياء، يبقى هنا اخصم ده من ده ما يكونش ليك إلا الربع من الدية فقط حيث إنك قتلت ثلاثة فوقك بسبب ذلك. الثاني إنه جذب بالمدافعة سقط هذا الإنسان بسبب هذا الأول الذي جذبه، ولكن أخذ اثنين فوقه فنزلهم، فجعل مقاصة لك دية ولكنك سببت في قتل اثنين فوقه، ومش هو لوحده ولكن هو زائد الذي جذبه من أسفل، فجعل لهذا فقط نصف الدية. الثالث الذي جذب واحدا جعل له الجزء من الدية، قل أنت تستحق بسبب أن دول زقوك ونزلوك في البير وأنت جذبت واحدا فوقك، فجعل للثالث نصف الدية. الرابع مظلوم لما فيش عليه شيء، فعلى ذلك جعل له الدية الكاملة. ده الحكم الذي قاله عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. علي قال هذا الحكم ببساطة، جمع الناس تعالوا الحكم كذا وكذا، واللي يقعد يفكر فيه من الفقهاء يقولوا جابها منين علي هذا الشيء، ففين على ما يحسب الأمر أن كم واحد قتلوا في هذا المكان والعواقب تعاولا عليهم كم دية بسبب هؤلاء الأربعة الذين قتلوا، وبعدين نخصم الديات بعضها من بعض عشان يتفضل لذا الباقي، حسبها إمتى علي؟ لما قضى بذلك. هذا من العجب في القضاء. وأعجب منه لما يقف على المنبر ويخطب في الناس ويقول خطبة وفيها سجع الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة، وبعدين واحد يسأله في مسألة من الميراث يحسبها بسرعة في دماغه ويطلع فيها عول ويقول والمرأة صار سمونها تسعى، على نفس النسق اللي في الخطبة والسجع اللي فيها. هذا من العجب، عشان احنا نحسب المسألة اللي بيقولها عليه محتاجين ورقة وقلم عشان نحسب عالية ازاي المسألة من 24 وصارت المسألة بقت من 27 والمرأة كان لها 3 من 24 بقت من 27 بقت 9، حسبها امتى عليه هذا الشيء؟ اهو ده فصل القضاء بين الناس، حكم من الله سبحانه وموهبة من الله يؤتيها من يشاء. يقول لنا العلماء من ذلك ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قدم إليه رجل فقال إن ابن أبي ليلى وكان قاضيا بالكوفة جلد امرأة مجنونة، قالت لرجل يا ابن الزانيين جلدها حدين في المسجد وهي قائمة. واحد يسأل الإمام أبا حنيفة رحمه الله في ذلك، إن امرأة مجنونة وشتمت رجلا وقالت له يا ابن الزانيين فجلدها حدين، إنها شتمت أباه وشتمت أمه ورمتهم قذفتهما بذلك فجلدها حدين، فعلى الفور كان جواب أبي حنيفة قال هذا أخطأ من 6 وجوه، من 6 وجوه، 6 وجوه لحق امتى يحسبها 6 وجوه دي؟ انه اخطأ فيها هذا القاضي. لما نقعد نفكر فيها تحتاج لنظر عشان نفكر فيما قاله ابو حنيفة رحمه الله. ابو حنيفة فقيه وليس قاضية، قضية علي بن ابي طالب تحتاج لجهد كبير على ما تفهم ايه اللي عمله علي في هذه المسألة على ما قضى. أمر أبي حنيفة رحمه الله تحتاج لشيء من الجهد وإن كان أقل من الجهد في التفكير فيما قاله علي رضي الله عنه. فالقضاء أصعب من الفتوى في الأمر، ولكن كلاهما يحتاج إلى فطنة ويحتاج إلى ذكاء وإلى تفكير. فلما يقول أبو حنيفة هذا مخطئ من ستة وجوه، ستة وحسبها إمتى بقى الستة وجوه نفكر فيها، يقول لنا العلماء الوجه الأول أنه حد المجنونة، والمجنونة لا حد عليها. طب ده وجه سهل، إن نقول المجنونة لا حد عليها يبقى أخطأ من وجه. أي الوجه الثاني؟ يقولون أن المرأة شتمت إنسانا بفرض أنها عاقلة فقال يا ابن الزانيين، فجلدها حدين، وهي الكلمة كلمة واحدة التي قالها قالتها فتستحق عليها أن تجلد مرة واحدة، وهيش مرتين أن تجلد. ده على قول من أقوال الفقهاء في ذلك اللي بيأخذ به أبو حنيفة رحمه الله. الثالث أنه كيف يجلد هذه المرأة وما جاش أولياء الإنسان المخذوف، أو ما طلبش المخذوف من القاضي أن هو يقيم عليها الحد، فكيف تجلد من غير ما يطلب الحد في ذلك؟ فهنا أخطأ القاضي من هذا الوجه. الرابع أنه جلدها حدين، جلدها حدين، وكون يجلدها حدين في المسجد، هنا لو أن إنسانا استوجب حدين يحد حدا واحدا ويصبر عليه لغاية ما يصحى ويبرأ منه ثم يجلد الحد الآخر بعد ذلك، ويشعر بعضه إلا يقتله بأن يقيم عليه الحدين في مرة واحدة. الخامس أنه حدها قائمة وهي في المسجد، حدها قائمة والمرأة لا تحد قائمة، فإنها تتكشف بذلك فتحد وهي قاعدة مستورة. والسادس أنه حدها في المسجد، والمسجد لا تقام فيه الحدود. لو قلنا تعالوا بقى أنتم فهمتوا إيه من هذا، سمعوا الست حاجات دي، صعب أن احنا نفتكر الست حاجات اللي أبو حنيفة قالها على البديهة هكذا، إن الأخطأ من ستة وجوه كذا وكذا وكذا. نعرف فضل الله سبحانه وهبته لهؤلاء، أعطاهم موهبة القضاء، هذا يقضي بين الناس وهذا يفتي الناس. ونرجع لقصة داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وده تمهيد علشان لما يذكر بعد ذلك قضية حصلت لداود عليه الصلاة والسلام لا تسيء أنت فيه ظن. ربنا يقول لك إحنا علمناه أنه يقضي، فإذا قال الله أنا اللي علمته يقضي، يبقى هنا نقف هنا وندخلش بعقولنا ونقول لا ده أخطأ سيدنا داود في كذا وعمل كذا، وننتقص من قضية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن نرجع نقول أن الله سبحانه إذا قضى أمرا لا بد وأن يكون هذا الأمر قضاء الله ماضي. مهما حاولت أنت أنك تهرب من أمر الله مش ممكن، مش ممكن. فهنا داود يقضي بين الناس بالعدل، وتحصل هذه القصة علشان يستغفر ربه سبحانه ويتوب إليه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب، هل بلغت ذلك نبأ الخصم؟ والخصم معنى الخصوم، هنا جنس يطلق على الواحد أنه خصم، يطلق على الجمع أنه خصم، وأيضا على الاثنين أنهما خصم، وكأنه باعتبار المجموعة، يعني أنه وقت الخصومة ده بيشتجل له ناس وده بيدافع عنه ناس. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا، تقول تصورت الحائط بمعنى طلعت من فوق السور، دخلت جوه المكان. فكان داود له محراب يصلي فيه، معنى المحراب المكان العالي أو المكان الذي له احترامه، مكان الشريف في المسجد أو في غيره. فكان له مكان للعبادة لا يدخل عليه أحد أبدا، وهو ملك حوله الحراس وحوله من يحرسه، فمكان مش ممكن أبدا حد يصل إلى هذا المكان. فداود يعبد ربه في هذا المكان في وقت العبادة ولا يدخل عليه أحد، ولكن إذا باثنين يتصوران المحراب دخلوه من فوق السور ونزلوا عليه. إذ تصوروا المحراب، قراءة الجمهور إذ تصوروا، وقراءة البعض من القراء اللي هم أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف، إذ تصوروا المحراب بالإدغام فيه اللي كنا ذكرناه قريبا في شرحنا للمغني. إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه، دخل عليه بالأم نطله من فوق السور، نزلوا عليه ففزع منهم. وهذا الخوف الجبلي الطبيعي، إنه لا يتنافى مع عصمة النبوة إنه يخاف. وسيدنا موسى وهارون لما قال الله سبحانه تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، وإذ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. يبقى هنا الخوف قد يكون في قلب أي إنسان حتى ولو كان نبيا. فلما نزلوا عليه من السور وخاف فزع منهم قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يا ترى إيه الخصمان دول؟ نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.